إخوتي وأحبابي، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا أنت أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحبة، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد عبر برنامجكم فتاوى رمضانية، وأسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يجعله لقاء مباركا مسددا موفقا من عند الله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أحبابي وإخوتي، أخواتي وأبنائي، بناتي، وجميع المسلمين ممن يشاهدني فوق الأرض، أوصيكم في هذا الشهر الذي وإن كانت أيامه ولياليه مليئة بالخيرات والفيوضات والنعم والبركات من كل جانب، كل ساعة فيها خير، أنت في هذه تحبس نفسك لتكون صابرا، والصابر لا حد لأجره، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله. بس أنا أنبه في هذه الحلقة في بدايتها إلى ثلاث منح ربانية ونعم إلهية، والله إنها من أعظم وأجل وأكبر نعم الله علينا لمن يتأملها، لمن فتح الله قلبه ونور بصيرته. هذه الثلاث المنح في رمضان، الأولى منها هو منحة الله للصائمين عند الإفطار. يقول عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. يا أخي هذا الكلام، يا أختي، يا أخي، يا ابني، يا بنتي، هذا الكلام الذي تسمعونه كلام من علمه الله، من هو الواسطة بيننا وبين الله في بلاغ دين الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم عن ربكم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فيا أيها الذي أصيب بالدين، أتريد أن يقضي الله دينك؟ ادعو عند الإفطار. يا أيها الذي أصيب بالكرب، يا أيها المسلمون الذين أصيبوا بالكربات في أرض الله من أرض الإسلام، ممن تؤلمنا أخبارهم، ممن تصلنا أخبارهم، يا أحبابي، عليكم بربكم عند إفطاركم، وجهوا رسائلكم إلى الله، اسألوا الله أن يفرج الهم، أن يكشف الكرب، وأن يحقق الأمان والآمال، ارجعوا إلى الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية هي ساعة السحر قبل أذان الفجر بساعة. قم يا أخي ناجي ربك واسأله أن يحقق لك الخير كله. والثالثة عند السجود وأنت في صلاتك. هذه ثلاث منح إلهية وعطايا ربانية وفتوح من الله لك، تصلك بربك، تحقق آمالك، تدفع عنك الأوهام والشرور والمحن. أين أنت من ربك؟ هذا الخير قد وضع بين يديك، ما عليك إلا أن تغترف من ريه وأن تنال من فضل الله عز وجل. لا تحد من نفسك هذا الفضل، وفقك الله وبارك فيك. أم مريم تفضلي يا ابنتي. أم مريم من السعودية.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، لدي سؤالين.
تفضلي. السؤال الأول.
السؤال الأول.
ارفعي الصوت قليلا يا ابنتي.
سمعني هذا؟
الآن سمعتك، نعم.
السؤال الأول، ما حكم الهجرة لبلد غير مسلم للعمل وتحسين الوضع المادي؟ وهل يوجد حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ فيه ممن يعيش بين الكفار؟
نعم تفضلي.
السؤال الثاني، كما تعرفون هناك بعض الدول المسلمة التي تفرض الضرائب على المواطنين، هذه الضرائب يتم اقتطاعها مباشرة من رواتبهم بالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، أما بالنسبة للذين يشتغلون في القطاع الخاص فإنهم يسددون بأنفسهم هذه الضرائب والتي يتم احتسابها بنسبة محددة من الأرباح السنوية.
نعم.
فما قول العلماء في مسألة الضرائب؟ وما هو رأيكم في من يبيح التهرب من الضرائب بمختلف الوسائل بحجة أنها مشرفة وغير مشروعة وأنه شرعا مطالب فقط بدفع زكاة المال؟
طيب أبشري يا أم مريم إن شاء الله. سعود من السعودية، تفضل يا أخ سعود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
هل صامح والدفال إذا صرتها أفضل؟
كيف حبيبي؟
الخامه والدفال إذا صرتها أفضل.
ما هو واضح؟
الخامه.
الخالة؟
الخامة اللي في
الحاجة. النخامة. النخامة ايوه.
وريه الدفال اذا صرفتها هل يفطر يا شيخ؟
النخامة اذا وصلت الى الحلق.
اذا زرطتها يفطر تفطر.
اي طيب خير. طيب السؤال الاول. ثاني، في سؤال ثاني.
وحكم السبحان بالمسبحة.
التسبيح بالمسبحة.
ايه.
طيب في شيء ثاني؟
رقمك
ان شاء الله. ان شاء الله يا سعود ابشر. ما شاء الله. محمد من الكونغو، تفضل يا محمد من الكونغو.
نعم
تفضل.
يا اهلا وسهلا،
حياكم الله.
إيه
سلمك الله وبارك فيك، تفضل.
أطلب منك صالح الدعاء في هذا الشهر المبارك.
خيرا إن شاء الله. إن شاء الله لنا ولكل المسلمين إن شاء الله. طيب اللي بعده. طيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل. ونبدأ أحبابي بالإجابة على الأسئلة، وسنبدأ بأختنا الكريمة أم مريم. تقول السؤال الأول، ما حكم الهجرة إلى بلد غير مسلمة، وماذا تقولون في حديث أنا بريء ممن عاش بين ظهراني المشركين؟ أولا، الهجرة الشرعية ليست هذه التي يفعلها الناس. الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الآن فتسمى هذه سفر للمصلحة، للمنفعة. أي نعم، إلا إذا أخذنا المعنى اللغوي العام أنه هجر أرضه وذهب إلى بلاد أخرى. الحديث يا ابنتي ما في شك حديث صحيح، ولكن ما هو المراد منه؟ المراد منه أن من ترك أرض المسلمين لا يحب دينهم ولا يحب المسلمين ممن حوله، وذهب ليعيش في بلاد يرغب يرى بأن دينهم وأن يعني كرهه للمسلمين في أرضه ومحبته لهم هي التي دفعته إلى أن يذهب إليهم. المحبة العبادية، المحبة القلبية، هذه بلا شك أنه مخطئ. لكن هؤلاء الذين يذهبون يضربون في الأرض يبتغوا من فضل الله، إذا ذهب أحد من بلده المسلمة إلى بلد غير مسلم وأراد أن يعمل فيها عملا شريفا، يكون فيها عاملا، طبيبا، مهندسا، نجارا، بناء إلى آخره من الأعمال الشريفة، فإنه لا بأس بذلك. فقد كان هناك أعمال يتبادلها المسلمون في الزمن الأول بينهم وبين بلاد غير المسلمين، يتعاملون بالتجارة ويتعاملون بغيرها، فلا بأس بذلك إن شاء الله. ثم ليست القضية هكذا. الذين يذهبون إلى بلاد غير المسلمين ويعيشون فيها ويقدمون الصورة الحقيقية لهذا الدين بحيث يكون حاله داعية، هو في يعني قمة في تدينه وثباته على دينه، وقمة في تخصصه الذي أوكل إليه حتى يقال هذا الطبيب المسلم، المهندس المسلم، البناء المسلم، الكهربائي المسلم، الميكانيكي المسلم، هذا المتقن لمهنته الذي يكون متفوقا فيها. والثالثة أن يكون قمة في حسن الخلق والتعامل مع الآخرين، هذا يعطي قدوة، هذا داعية إلى الله عز وجل. هذا إذا عمل هذا العمل أعطى الصورة الحقيقية لهذا الدين، فكان سببا لإسلام أمة. الذين ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا ما كانوا علماء ولا ذهبوا من أجل الدعوة، ذهبوا من أجل التجارة، ولكنهم تاجروا وحافظوا على دينهم ومثلوا الإسلام في قيمهم وأخلاقهم وتعاملهم، فلما رآهم الناس أحبوا دين الله من خلال ما شاهدوه في المسلمين من ثبات على الدين وقيم وأخلاق ومثل وإتقان للعمل وتعامل حسن، فأسلم بسببهم الملايين. الصين دخلوا دين الله بالقدوة، جنوب شرق آسيا دخلوا دين الله بالقدوة، شرق أفريقيا دخل دين الله بالقدوة، جنوب شرق أفريقيا دخل دين الله بالقدوة، وهكذا. اتصال، تفضل يا حبيبي. خالد من الإمارات، تفضل يا خالد من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله يا ولدي.
جزاك الله خير. عندي سؤالين فضيلة الشيخ. سؤال الأول بالنسبة لصلاة المرأة، صلاة التراويح في المسجد، هل الشيخ تعتبر لها 27 درجة كأجر أنها ذهبت للمسجد وصلت في جماعة؟
أبشر.
وما هو الأفضل للمرأة بشكل عام؟
أبشر.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ بالنسبة لجمع صلاة الظهر، عفوا صلاة العصر مع صلاة الجمعة، إذا كان الشخص مسافر وأدرك صلاة الجمعة مثلا في مسجد من المساجد، هل يجوز له أن يصلي بعد صلاة الجمعة صلاة العصر قصرا بعد ما يفرق من صلاة الجمعة؟
أبشر حبيبي،
جزاكم الله خير.
أبشر أبشر. عندنا وقفة أحبابي، فاصل ثم أعود للإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. أحبابي أعود إليكم، ومعنا أختنا أم حمزة من فرنسا، تفضلي يا أم حمزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك ويكرمك ويبارك فيك أنت وجميع إخوانا من المشاهدين والمشاهدات.
لدي سؤالان يا شيخ.
اتفضلي، حسنتي، لغة عربية جميلة، لدي سؤالان عظيم. السؤال الأول،
السؤال الأول هو أنني أنا أعمل هنا في فرنسا، أعلم الأطفال قراءة القرآن الكريم وحفظه،
ما شاء الله.
وأنا كنت عاهدت الله أن أفعل هذا في سبيل الله، يعني بدون أن أخذ أجرة،
ما شاء الله.
وفعلت هذا بظن مني أنه لا يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة.
نعم.
لكن في يوم من الأيام سمعت شيخ يقول أنه يجوز لمعلم القرآن أن يأخذ أجرة.
نعم.
هذا أولا. وثانيا يعني أنني أحيانا أعرف فقراء يحتاجون إلى المال وأنا لا أستطيع مساعدتهم، لهذا قررت أن أخذ أجرة على هذا.
طيب.
هل هلي إثم؟
طيب. لا يا شيخ. طيب هذا السؤال الأول. والثاني؟
السؤال الثاني يا شيخ، أنا حامل في شهر التالي تقريبا، وأحيانا يشق علي الصيام، هل يجوز لي أن أفطر أم لا؟
الشهر إيش؟
في الشهر الثاني يا شيخ.
الشهر الثاني. طيب أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة. أخي يوسف من تونس، تفضل. يوسف من تونس، إيه لعلنا تأخرنا عليه فذهب. طيب أحبابي الآن أجيب على أسئلتكم. بدأنا في أسئلة أختنا أم مريم إلى السؤال الثاني، تقول هل يكون هناك، هل يجوز أن يفرض على الناس ضرائب غير الزكاة؟ هذا الباب بحثه علماؤنا تحت باب اسمه هل في المال حق غير الزكاة، بحثا طويل لا أريد أن أقوله بتفاصيله الآن، وإن كانوا قد ذكروا له شروطا كثيرة فيما يجوز. والعز بن عبد السلام عليه رحمة الله إيه نعم، وهو من كبار علماء هذه الأمة، وضع قيودا معينة. لكن على أي حال أنا أقول لا يجوز أن تؤخذ ضرائب من الناس إلا إذا كان بيت المال غير قادر على أن يفي بحاجة الأمة وسد خدماتها. أما إذا كان بيت المال غنيا فلا يجوز أن ترهق الرعية بالضرائب. القضية مبنية على هذه القاعدة. عملية التهرب من الضرائب الأصل في المسلم أن يكون صادقا، لكن هناك ما يسمونه هم علماء الضرائب الهروب من الضرائب النظامية بالنظام. فإذا استطاع بالنظام أن يخفف على نفسه شيئا من الضرائب بالنظام الذي صدر بشأن هذه الضرائب، له رجالاته الذين يعرفون مخارجه، إذا حصل على ذلك فلا بأس به. سعود، واشتبي بالنخامة في فمك، إذا وصلت إلى فمك فاقذفها يا ولدي. والعلماء تكلموا عن هذا على أن بلعها لا يجوز. التسبيح بالمسبحة، قد سبح بالمسبحة كثير من الصحابة والتابعين، ما هي بالشكل الذي عندنا الآن. فاطمة بنت الحسين كان عندها خيط فيه عقد، أبو هريرة كان عنده نوى يسبح الله به، فلا بأس به ولا يجوز أن نتشدد في هذا الباب. إيه نعم، شيخ الإسلام قال لا بأس بها، شريطة ألا يعتقد الإنسان أن التسبيح بها أفضل، بل التسبيح بالأصابع أفضل. والثاني ألا يتخذ له مسبحة توحي بالرياء قدام الناس وعد يقول ما شاء الله. لا، أما إذا كان يريد أن يعد مثلا، يريد يسبح الله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 100 مرة ولا يستطيع أن يعد، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أخي محمد من كنغو، أسأل الله لي ولك ولجميع من يشاهدنا بل وللمسلمين جميعا أن يجعل الله هذا الشهر كفارة لخطايانا وفاتحة لباب من أبواب الخير لهذه الأمة، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يحقق آمالنا وييسر أمرنا، ويكفينا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. خالد، سؤالك جميل. نعم، المرأة إذا صلت في المسجد أدركت 27 درجة، نعم، ولكنها لو صلت في بيتها نالت أكثر من ذلك. ما الذي أخبرنا بهذا؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن. أيمكن أن يدلها على الخيرية وهو يعلم أنها ستكسب 27 درجة في المسجد ويكون صلاتها في البيت أقل؟ لا والله، لا بد أن يكون صلاتها في البيت أكثر أجرا لها، لأنه قال وبيوتهن خير لهن، أفضل في أجرها. كم أجره؟ لا حد له، مبني على رحمة الله وعطاء الله وكرم الله عز وجل. الجمع بين صلاة الجمعة والعصر فيه خلاف قوي بين العلماء، والفتوى المعروفة أنه لا يجوز على اعتبار أن الجمعة جمعة ليس الظهر. ولهذا يقولون إن صلاة العصر إنما تجمع مع صلاة الظهر لا مع صلاة الجمعة. ولكن هناك من العلماء وقولهم له نصيب قوي من القوة، يقول إن صلاة الجمعة بديل عن صلاة الظهر، فالركعتان دليل، فالخطبتان نيابة عن يعني بديل عن الركعتين، والركعتين بديل عن الركعتين، فكأنها 4. ولهذا اشترطوا أنه لا يجوز إقامتها إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، والمسألة فيها سعة. الخلاف موجود، ولكن يا إخواني هذا خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. بعض الناس إذا اختلفوا في مسألة فقهية عقدوا عليها الولاء والبراء والخصومة. لا يا أخي، لا يا أخي، بارك الله فيك، إن فعلك ذلك دليل على جهلك، دليل على جهلك، دليل على جهلك. العلماء عليهم رحمة الله كانوا قد يعني قد يختلفون في مسألة فرعية، وهذا يعرف لهذا فضلة وهذا يعرف لهذا فضلة، ولا مشكلة بينهم. هذا أداه اجتهاده إلى أن يقول بهذا القول، وهذا أداه اجتهاده وأدلته إلى أن يقول بهذا القول، والآخرون تبعوا هذا وتبعوا هذا بدون خصومة، إنما تقع الخصومة عند الجهلة. فإذا رأيت من يختصم على المسائل الفرعية فهو دليل على عاميته، الله يسامحه، ما ودي أقول وجهله، لكن ليس عنده علم كثير. أخي أم حمزة بارك الله فيها من فرنسا تقول: إنني أعلم الأطفال القرآن وقد بدأت التعليم محتسبة، ولكني كنت أظن أنه لا يجوز أن أخذ شيئا على تعليم القرآن، ثم سمعت من يقول أنه يجوز. نعم صحيح، من قال لك أنه يجوز؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا بأس. وقصة اللديغ يعني لما أراد أن يقرأ عليه رقية بالفاتحة ما قبل أن يقرأ عليه أن يقرأ عليه هذه الرقية، لأنهم أنا ما أريد أطيل عليكم، مجموعة من الصحابة كانوا مسافرين وبعدين جاءوا إلى قوم قالوا لهم أضيفونا، قالوا لا، يعني خلونا نصير ضيوف عندكم، نبغى نأكل عندكم، رفضوا. أراد الله عز وجل أن رئيسهم لدغته إما حية وإلا عقرب، فجاءوا إليهم وقالوا: هل فيكم من يرقي؟ فقال واحد من الصحابة: نعم أنا أرقي، ولكن لا أرقيكم حتى تعطونا جعل، تعطونا شيء. قالوا: نعطيكم مجموعة من الغنم. فذهب وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام وكأنه نشط من عقال، عفاه الله سبحانه وتعالى. ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال للصحابي: وما أدراك أنها رقية؟ فهي بلا شك رقية. على أي حال يا أم حمزة، علم القرآن وخذي منهم ما تيسر، لا تثقلي عليهم ولا تضيقي على نفسك، ووسعي على نفسك باعتدال وتصدقي بارك الله فيك. يونس، يوسف من تونس، نعم يوسف لم إيه نعم تفضل. إيه نعم، سؤالها الثاني تقول: إنها في الشهر الثاني من الحمل ويشك عليها أن تصوم، إذا شعرت بالمشقة فإن الحامل والمرضع كالمسافر والمريض، إذا أصيب بشيء من المشقة جاز له الفطر. بارك الله فيكم. نعم يا أخي. أم محمد من الأردن، تفضلي يا أم محمد. أم محمد من الأردن،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ،
أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا كريم يا أخي الكريم، بدي أسألك: ابني بالسويد بصوم 20 ساعة ونص.
أيوة،
ابني بالسويد بصوم 21 ساعة ونص.
طيب،
وهو بضل طول النهار يشتغل ومرته حامل، هل يجوز يصوم على السعودية ويفطر مع السعودية؟
طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم ونبدأ إن شاء الله الإجابة بأختنا أم محمد من أردن. أحبابي، أعود إليكم ومعنا أخونا الكريم بزاع من موريتانيا. تفضل حبيبنا بزاع من موريتانيا.
وياه.
تفضل.
يا غربات.
الحمد لله، تفضل.
أدعي لي الله بالعافية.
أبشر إن شاء الله.
أدعي لي الله بالعافية.
الله يرزقنا وإياك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. طيب، أمينة من أمينة من بريطانيا، تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يجوز شراء طعام يكفي لعشرة أشخاص وإعطائه لعائلة مكونة من 5 أفراد في كفارة اليمين من فضلك وشكرا؟
أبشري إن شاء الله. طيب، نعود إلى أسئلة أخينا أختنا أم محمد من الأردن، تسأل: ابنها في السويد يصوم 21 ساعة ونصف. إخواني، هذه المسألة قتلت بحثا وكثر فيها الأقاويل، وأنا في نظري يجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يقولوا قولا سديدا. دعونا نتفق على القاعدة الأصلية. القاعدة الأصلية التي يجب أن يتفق عليها الجميع ولا خلاف فيها هي أنه إذا كان هناك بلد فيه ليل وفيه نهار، سواء طال الليل أو طال النهار، فإنه يجب أن يصوم الناس في رمضان في النهار وأن يفطروا في الليل. هذا الأصل. ثم تأتي بعد ذلك الحالات الاستثنائية التي يراعيها المفتي ويراعيها هذا الدين في تحقيق المصلحة للناس. نقول الآتي: يا إخوتنا ويا أحبابنا ممن يصومون في بلاد بعيدة كالغرب، كدولة أوروبا وغيرها، نعم أنتم تصومون أكثر منا بساعات. أنا أحدثكم عن أنا أصوم في مكة. مكة نصوم فيها 15 ساعة، 15 ساعة، ودرجة الحرارة عندنا تتراوح بين 40 إلى 45 46، قد تصل 47 48. وأنتم تصومون في بلد درجة الحرارة فيها تتراوح بين 9 إلى 16 إلى 15 إلى، ومطر مرة وأرض مزهرة وبراد وكذا إلى آخره. إذن ضعوا هذا في اعتباركم. باختصار، من كان قادرا على أن يصوم هذه الفترة بلا مشقة ولديه القدرة، إما عمله متناسب مع هذا الزمن أو لا إلى آخره، فالأصل أنه واجب عليه أن يصوم ما دام فيه ليل ونهار. الذي لا يستطيع في هذه الحالة، لا نقول نقيسها على مكة، الناس يضيقوا على أنفسهم، لا، قيسها على أقرب بلد يطاق فيه الصيام. الآن أصبح المسلمون في كل مكان، تحتكم المسلمين هناك في ألمانيا، في شمال ألمانيا، في كذا إلى آخره، إخوان لكم هناك موجودون ويصومون. فقيسوا إذا كان والمسألة تشق عليه مشقة شديدة ولا طاقة له ولا يستطيع، نقول هنا نتنازل في حالات خاصة مش للكل. هناك من الناس من يقدر يصوم 21 ساعة وهو ما شاء الله نشيط، وخاصة إذا كان قد أخذ سحورا جيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وأنا أعلم وأنتم تعلمون والأطباء يعلمون أن في مقدور الإنسان أن يعيش بمخزون الطعام الذي عنده أكثر من ذلك، إنما المشكلة في السوائل. وأنتم في أرض لا تحتاجون السوائل، إلا أرض باردة، ما أكل ما تحتاجوها على الإطلاق، لكن ليست حاجتكم لها كحاجتنا نحن في مكة أو في جدة أو في المدينة المنورة أو حتى في بعض المدن الأخرى من بلاد العالم الإسلامي الحارة مثل الكويت وبعض مناطق الخليج، يعني حرارة شديدة جدا، فالجسم يحتاج إلى سوائل. حتى ما نضحك على أنفسنا، يا أحبابي، من كان قادرا وجب عليه أن يصوم، من كان وصل إلى مرحلة المشقة، المشقة تجلب التيسير، قس نفسك على أقرب بلد يطاق فيه الصيام من قبل المسلمين. بس هذه قاعدة للجميع إن شاء الله. أختنا أمينة من بريطانيا: هل يجوز لي أن أعطي زكاة، أن أعطي كفارة اليمين بإرسال طعام يكفي 10؟ عظيم. إذا والله تعرفون عائلة فيها 10 أفراد أو عائلة فيها 5، ترسلون لهؤلاء 5 في اليوم الأول طعاما يكفيهم ويشبعهم، وفي اليوم الثاني ترسلون طعاما يكفيهم ويشبعهم، وإن كانوا 10 ترسلون إليهم اليوم واحد طعاما واحدا يكفيهم ويشبعهم، هذه كفارة، لا بأس والحمد لله. عبد الرحيم من إيطاليا، تفضل يا عبد الرحيم.
عبد الرحيم، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
السلام
الله
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بالشيخ عبد الرحيم.
عندي لك يا شيخ، عندي لك سؤال.
هات السؤال يا عبد الرحيم.
أنا عندي واحد العملية.
عندك عملية؟ نعم،
عندي عملية.
طيب، في الفخذ،
قبل ما ندير العملية، قبل من العملية،
قول.
قالوا لي سطحي الدم 250 جرام.
أخذوا منك دم؟
ثلاث مرات.
250 ميلي جرام ثلاث مرات.
ثلاث مرات
في كل مرة 250. طيب
نعم يا شيخ.
وما هو السؤال؟ هل هذا الدم يعني يخفف؟
لأنني أفطر رمضان.
أي معروف حبيبي عبد الرحيم، إذا الفتوى هي إذا كان الدم قليلا يعني برواز بروازين ثلاثة صغار من البراويز التي يسحبون منها الدم لا بأس، هذه لا تمر وبالتالي لا تفطر. وأما إذا كان كثيرا أخذوا منك ما شاء الله عدد ضخم جدا كثير فتفطر قياسا على الحجامة، والحجامة أصلا هي سحب دم كثير من الجسم وبالتالي فهي تفطر. يقاس عليها الذي يتبرع بالدم يا نصف كيلو كذا 500 جرام 600 جرام نعم هذا يفطر لأنه أخرج من جسمه شيئا كثيرا. أحبابي إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي اجعل هذا الشهر فاتحة خير لهذه الأمة، اللهم حقق لها آمالها، اللهم يسر لها أمورها، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، اللهم حبب إلينا كلنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك، اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. أحبتي إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.